هذا النوع من الدعاء، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوا فيها. هؤلاء منهم الذين يحاربون توحيد الله ويحاربون أهل التوحيد ويخلو عليهم بالشرك، وفي نفس الوقت الشرك الأكبر عندهم لا يهز ضمائرهم. ونسأل الله العافية وأكثر بهذا القبر، نسأل أن يبصر المسلمين وأن يوفقهم للهدى والسداد، وأن يجنبنا وإياهم الغلو والإفراط والتفريط، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سنة العبادة أن الله ورسوله يشرعها ليتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله جنفا، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الصدقة، الوردين، صلة الأرحام. هذه الصلة شرعها عبادة شرعها الله تبارك وتعالى ليتقرب به إلى الله جنفا. أما العادة، سنة العادة يعني ليست وحيا من الله تبارك وتعالى وليست تشريعا، ويفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها عادة، يعني مثل النفاس والأكل والشرب هذا عادة. فإذا يعني إذا لم يتدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي طريقة النوم التي هي من طبائع البشر ومن عاداتهم، إذا لم يتدخل فيها فالأصل فيها أنها ليست قربة، وأنها يعني جائزة لك أن تفعلها ولك أن تتركها. فإذا تدخل فيها الشرع فيكون ترسم خطى رسول الله فيها والأصل بها قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني يا رسول الله تدخل في قضية أكل الشرب، يا غلام سلم الله وكل ما يليك وكل ما يليك. فإذا كنت حينما تأكل تستحضر هذا التوجيه النبوي وتتقرب إلى الله وتسمي الله وتأكل بيمينك وتأكل ما يليك، فأنت بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نمت وأخذت مضجعك ودخلت الأذكار في عملية رسول الله فهذا قربة يكرمك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اللباس كان إذا كان من الإحرام تلبس قربة وعبادة، كشف الرأس قربة وعبادة في الحج، في غير ذلك كشف الرأس عادة. إذا كشفت رأسك لك أن تكشف، لك أن تغطي، ما لك إلا استفاد إذا كشفت رأسك أو إذا غطيته، وأنه مأجور أن هذه عبادة. تلبس ثوب، تلبس قميص، تلبس إزار، تلبس مشت، تلبس فلولة، شيء عادي، ما نقول نستأجر في الباس هذه الأشياء، ما نقول هذا ما الأدب، وليس قربة في حينها تلبس ثيابك، ما تكون قربة، شيء عادي. فالعبادة يعني مشروعة شرع الله لنتقرب بها الله، والعادة يعني له قيادة عليها وتعارف عليها. لباس كل بلد غير لباس الإسلامي، وطبخ في بلاد في بلاد آخر، طبعا العادات كثيرة والتقارير كثيرة، هذه الأصل فيها إباحة، خلق لكم الله في السماوات وفي الأرض. لا أباح لك أن تنام وأن تأكل وأن تشرب، إلا يعني قد الإنسان مثل ينام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله، يأكل ليتقوى بها على طاعة الله، يعمل رياضة ليتقوى بها على الجن في سبيل الله. قد تتحول هذه القرى إلى عبادة بهذه النية الطيبة، كما قال معاذ رضي الله عنه حين بعث رسول الله وأبو موسى ثم يعني هذا في إقليم وهذا في إقليم، فجاء معاذ يزور أخيه موسى فوجد شخصا مكتوفا مربوطا في سرير، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلمت ما راجع لي ناخد. قال الله لا أنزل حتى يقتل شرع سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مهلك ومهلك يقتل. قال لا أنزل أبدا فقتل. ثم شرع حد ثاني فكل واحد يبقى عنده نفسه. قال إني لأحتسب لينك كما أحتسب لينك. يعني أنا أعطي اسمي حقه وأنعام لأتقيد بهذا النوم على طاعة الله وأحتسب أرجو الثواب ما يراه تبارك وتعالى في هذا النوم. هذا شنو دل هو صدى بالشك. فبعض الآيات يعني بالنية السابحة تصير قربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم تكن القربة هي مباحة وليست عبادة. نعم. المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تبدأ بالعقيدة، أن تبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعقيدة. كما دعا ولقد عزيز كل من كان سعى بدلا تريد الطاغوت آيات كثيرة وشرح الله بنية الإنبياء. وكما في حديث معاذ وأبو موسى حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث المعاذ إليهم فقال إنك تدعي قوم على الكتاب فلكم أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإذا أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليك صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليك صدقة فإخذ من أولين فترد عليك القرآن. فالداعي لله يبدأ بالأهل ليس الأهل. يعني في بلد كافر يبدأ على هذا المنهج. في بلد يعني أهل المسلمين حرفوا في عقائدهم فيبدأ بدعيتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتصحيح معنى لا إله إلا الله وبيان فساد الشرك وخطورته. فإذا كان هؤلاء المسلمين مثلا ومثلا يجهرون بالبسملة يجهرون بالبسملة أنت تريد أن تتألفهم تترك هذا لله عز وجل لتتمكن من هدايتهم ولي تفسد المجال لأن يقبل منك الحق. فإذا كانت لا توصل إليهم عقيدة التوحيد ودعوة الله إلا بالتناول عن هذه السنة لمصلحة الدعوة فأرى لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. أما تتركها مجرد شهوة ومجارة في الناس فلا ينبغي ذلك. يعني إذا كان مصلحة الدعوة يعني ذكر شيخ ابن تيمية وحكى على ابن حزم أنه لتأليف القلوب ولقبول الناس الحق يعني تتناول عن بعض السنن يعني يقبل منك الحق. كان يعلم هذا الأسم. نعم تفضل. يعني إذا لبس الإنسان عن السنة وكما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أرشادا مطلقا وأرشد أشخاصا معينين إلى هذا عليه الصلاة والسلام وقال أذرة المؤمن أنس الساقيه عليه الصلاة والسلام. ومر عبد الله بن عبد العمر رضي الله عنه ويعني ثوبه يعني سابق طويل فقال له يا عبد الله ارفع ثوبك فرفعه فقال زد فرفعه فقيل الى اين؟ قال الى انصاف الساقين الى انصاف الساقين. وهذا جاء من حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس وحديث عدد كبير من الصحابه فيه هذه الارشادات. التي تبين اهتمام الرسول بهذا الامر. وردت زواجر طبعا اجرت المؤمن الى مستقيم ما يضع الكعبين في النار وبينما رجل يعني يمشي وقد لبس جبته ويعني اصلح جبته وهو يتبختر يجر فوقه فيعني امر له الارض به فهو يتجلى فخفف به فهو يتجلى في الارض الى يوم القيامه لانه كان يجر فوقه خيلاء يعني لا ينظر الله الا من جر فوقه خيلاء فاذا جر فوقه خيلاء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء انه من الكبائر اذا لبس اذاره وجره خيلاء انزلها تحت الكعبين وجدت فلا خلاف بين العلماء انه مرتكب كبيره واذا نزل ثوبه تحت الكعبين وليس ذلك فهذا خيلاء في زعمهم فان بعض العلماء يرى ان هذا ليس من الخيلاء او لا تنطبق عليها نصوص الوعيد لانه وان كان ثوبه يعني صابغا ونزلت تحت الكعبين لا يثبت عليه هذا الوعيد الا اذا جر ثوبه خيلاء ولكن بتامل هذه الاحاديث الوارده في هذا الباب يرى ان ما نزل على الكعبين فهو في النار ولو لم يكن خيلاء لان الرسول يقول ما نزل على الكعبين فهو مخيله فمجرد نزول الثوب او انزال الشخص ثوبه تحت الكعبين فإن فعله هذا من المخيلة والشاهد في هذا الباب إن لم يلبس إلى أنصاف ساقيه فهذا منتفر للسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصمد على هذا ولا يلام وإذا نزلت عن الساق إلى ما فوق الكعبين إلى قرابة الكعبين فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليه والذي يطالبه ويشدد عليه يكون مخطئا فأرى أن المسألة فيها يعني تفريط ما أقول إفراط أرى فيه تفريط لمن يعترض على هذا الذي يطبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تفريط منه وليته يفرط في نفسه ويفتح المجال لغيره ليطبق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فالذي يلبس إلى أنصاف ساقه لا أعترض عليه وإن أرى المؤمنين والباكستانيين وغيرهم فوق وإلى مفوق الفقدتين ما يعترضوا ولا أعترضوا تأتي إلى شبابهم تأتي إلى شبابنا وهذه الساقه كيف تترك العجم يلبسون الى الى فوق الركبتين وتعترض على هؤلاء المساكين الذين لا يعبون ان يكونوا طبقوا سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فيا اخي خلاصه ان للباس للازار للثوب ثلاث حالات الى نصف الساق سنه يصاب عليها وإلى ما فوق الكعبين مباح لا يثاب ولا يعاقب وإلى ما تحت الكعبين فهو في النار فإن كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر وإن كان بغير خيلاء وأنا أستبعد الذي يتعمد تفصيل ثوبه تحت الكعبين ما أظنه يسلم من الخيلاء خصوصا اذا كان يعلم توجيهات الرسول كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا كثير من الناس المتبهرين ارى اذا فصل بنطلونا او سروالا يفصله تحت الكعبين لماذا يا اخي وانت مسلم وتسمع توجيهات الرسول عليه الصلاه والسلام الكثيره الملحه على ان يكون ثوبك على الاقل فوق الكعبين فانت اذا كنت لا تنشب ثوابا ولا أجر في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ على الأقل بالمباح الذي تسلم من ولاته وتسلم فيه من عياذ بالله من صفات المستقبلين والذين يستحقون النار والعياذ بالله. لم يصح احيانا نتلبس بنطلون وان كان هذا في تشبه بالمشركين، لكن اذا كان بنطلون يتشبه فيه بعد الاسلام هذا جانب، ويجب اخر انه يعني يجره خيلاء. فغالبا هذه السرائيل التي تتفصل على طريقة الأوروبيين لا من لوازمها أن تكون تحت الكعبين، لكن تتقلب أعداء الإسلام وبعدين على الأقل خفف عن نفسك نفسك وخلي هذا السلاح اللي بيقلب فيه فوق الكعبين. بارك الله فيكم. فالمهم أن الذي يلبس إلى نصف الساقين مريدا بذلك وجه الله منكفرا لأمر رسول عليه الصلاة والسلام متجنبا للوعيد الذي توعد رسول الله على الإسلام، فإن هذا لا يجوز الإعتراض عليه، ولا يجوز أن يقال إن هذا لباس شهرة، ولا يجوز أن يقال إن هذا متنطع، ولا يجوز أن يقال إن هذا غالب. الغلو في مخالفة سنة رسول الله يا أخي، وهذا إنما اهتدى لهدي رسول الله وطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فمن الغلو في النصح والتوجيه ان تقول له انك غالي، انت الغالي اخي، انت الذي غليت في النصيحة وما عرفت النصيحة، نسأل الله التوفيق. شكرا. الجواب ان ابويك مبنى عليك الحق، حق البر والطاعة، وإن كان كافرين ولو جاهد لكن تكفر، فإن الحب هنا لا يسقط من الكفر، لكن الحب لا يجلس. لا تجد قوله من بالله واليوم الآخر يعبدون من شاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. فلا يجوز أن تحبهما من المشركين، لكن تحب لهما الخير وأن يدخلا في الإسلام فتدعوهما إلى الله وتبرهما، ولعل هذا يكون سببا في هدايتهما. البر والعطف والحنان وهذه قد تكون عوامل وأسباب في هدايتهما إلى الله. وأما حب الرسول أبو طالب فما كان الرسول يحب أبو طالب ولا يحب مشركا ابدا، كيف وقد حرم الله حب المشركين وما ادسهم. فهناك فرق بين البر يعني بالوالدين ولو كانوا مشركين، او بالبر بالاقارب من المشركين، او البر بالمشركين عنهم، يعني بر بالمشركين اذا لم يظاهروا ولم يخرجوا من ديارك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لا هنا في الأولي أن تبرون تقصد إليهم إن الله حمد بسطين، لا يهيكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، ولا أن تبرون تقصد إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فالبر إلى المشركين هو من يخرجون من ديارنا ولم يظاهروا على أخلاقنا، فهذا لا يضر ذلك، لا يضر أبدا، البر المطلوب. ولعل البر إليهم يكون سببا في دخولهم في الإسلام، لكن من نوع هي الموالاة والمودة والمحبة، لا توالهم أي تناصرهم على باطل المشركين ولا تحبهم، بل يجب أن تبغضهم وتبغض شركهم وتبغض منهم عليه وهذا البغض لا يمنعك من التعامل معهم والبر إليهم بالإحسان إليهم، إلا إذا كانوا يقاتلون فلا يجوز هذا البر، إذا قاتلونهم وخرجون من ديارنا فلا يجوز أن نبرهم أبدا. هذا هو معنى ما فأنا أقوله في هذا. تفضل. هذا هو الشرك، إذا أطلق في كتاب الله وسنة الرسول هذا هو الشرك، إذا أطلق الشرك في كتاب الله وسنة الرسول فبين هذا اتخاذ أنداد مع الله تدعوهم تذبح لهم تنذر لهم تستغيث بهم، ويبقى هناك الشرك الأصغر وهم في الديار، ويبقى يعني الكفر هذا الذي نسميه الآن الشرك في الحاكمية، هذا كفر، الحكم غير محظور الله بشروطه يكون كفرا إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، هذا كفر، لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى، فإذا كان يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من الحكم ما أنزل الله، ولو كان يعرف أن هذا حق، يعرف أن ما أنزل الله حق، ولكن هذه القوانين أفضل مما الشرائع الإسلامية في شرع الله تبارك وتعالى، هذا كفر، هذا يسمى كفر، يعني ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم غير ما أنزل الله كفرا، قد يكون كفرا أصغر إذا كان معترفا بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله، هذا يكون كفرا أصغر. فإذا كان يرى أن يعني لا أترك بحاكمية الله ويستحل الحكم غير ما أنزل الله، ويرى أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم ما أنزل الله، فهذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام. والشرك إذا أطلق في لسان الشرع فالمراد به هذا الشرك الذي نقرأه في نصوص القرآن كلها، ومن شرك بالله المراد به هذا الشرك دعاء غير الله والدفن غير الله والاستغاثة غير الله، هذا هو الشرك، والوعيد بالخلود عليه أن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
يسر تسجيل رأيك الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقبله بهذا الإيمان.
هذا النوع من الدعاء دعاء على أبواب جهنم من استجاب له القذف فيه، هؤلاء منهم الذين يحاربون توحيد الله ويحاربون أهل التوحيد ويخلو عليهم بالشرك، وفي نفس الوقت الشرك الأكبر عندهم لا يفوز ضمائرهم، ونسأل الله العافية، وأكثر بهذا القبر، ونسأل الله أن يبصر المسلمين وأن يوفقهم للهدى والسداد، وأن يجنبنا وإياهم الغلو والإفراط والتفريط، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سنة العبادة أن الله ورسوله يشرعها ليتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها إلى الله جنفا، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الصدقة، الوردين، صلة الأرحام، هذه الصلة شرعها عبادة شرعها الله تبارك وتعالى ليتقرب به إلى الله جنفا. أما العادة، سنة العادة يعني ليست وحيا من الله تبارك وتعالى، وليست تشريعا، ويفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها عادة، يعني مثل النفاس والأكل والشرب هذا عادة. فإذا يعني إذا لم يتدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريقة الأكل وفي طريقة الشرب وفي طريقة النوم التي هي من طبائع البشر ومن عاداتهم، إذا لم يتدخل فيها فالأصل فيها أنها ليست قربة، وأنها يعني جائزة لك أن تفعلها ولك أن تتركها. فإذا تدخل فيها الشرع فيكون ترسم خطى رسول الله فيها والأخذ بها قربة إلى الله تبارك وتعالى. يعني رسول الله تدخل في قضية الأكل والشرب، يا غلام سلم الله وكل ما يليك وكل ما يليك. فإذا كنت حينما تأكل تستحضر هذا التوجيه النبوي وتتقرب إلى الله وتسلم الله وتأكل بيمينك وتأكل ما يليك، فأنت بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قربة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نمت وأخذت مضجعك ودخلت الأذكار في عملية رسول الله فهذا قربة يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اللباس كان من الإحرام، تلبس قربة وعبادة، كشف الرأس قربة وعبادة، في الحج في غير ذلك كشف الرأس عادة. إذا كشفت رأسك لك أن تكشف، لك أن تغطي، ما لك إلا استفاد إذا كشفت رأسك أو إذا غطيته، وأنه مأجور أن هذه عبادة. تلبس ثوب، تلبس قميص، تلبس إزار، تلبس مشت، تلبس فلوس، شيء عادي، ما نقول نستأجر في الباس هذه الأشياء، ما نقول عادة من العادة، وليست قربة حينما تلبس ثيابك، ما تكون قربة، شيء عادي. فالعبادة يعني مشروعة شرع الله لنتقرب بها الله، والعادة يعني لا افتراض عليها وتعارف عليها. لباس كل بلد غير لباس الإسلام، وطبخ في بلاد أخرى في بلاد آخر، طبعا العادات كثيرة والتقاليد كثيرة، هذه الأصل فيها الإباحة. خلق لكم الله في السماء وفي الأرض، وأباح لك أن تنام وأن تأكل وأن تشرب، إلا يعني قد الإنسان مثل ينام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله، يأكل ليتقوى بها على طاعة الله، يعمل رياضة ليتقوى بها على الجنس سويدا. قد تتحول هذه القرية إلى عبادة بهذه النية الطيبة، كما قال معاذ رضي الله عنه حين بعث رسول الله فأنه يسعى ثم يعني هذا في إقليم وهذا في إقليم، فجاء معاذ يزور أخيه موسى فوجد شخصا مكتوفا مربوطا في سرير، فقال ما هذا؟ قال هذا يهودي أسلمتنا راجع منه يا خد. فقال والله لا أنزل حتى يقتل شرع سنة الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مهلك ومهلك مقتل، قال لا أنزل أبدا فقتل. ثم شرع يتحدثان فكل واحد يذكر ما عنده، فقال إني لأحتسب نومك كما أحتسب قيمتي، يعني أنا أعطي اسمي حقه وأنعام لأتقيد من هذا النوم على طاعة الله وأحتسب أرجو الثواب من الله تبارك وتعالى في هذا النوم. هذا شنو لنا هو صدام الشك. فبعض الآيات يعني بالنية السابحة تصير قربة إلى الله تبارك وتعالى، فإذا لم تكن القربة هي مباحة وليست عبادة. نعم. المنهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن تبدأ بالعقيدة، أن تبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالعقيدة. كما دعا ابن عبد الله كل من كان سعيا بلا ان تربي الطاغوت آيات كثيرة وشرح الله نهاية الأنبياء، وكما في حديث معاذ وأبو موسى حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث المعاذ إليهم فقال إنك تدعي قوم هذا الكتاب فلكم أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإذا أطاعوا لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لك بذلك فأخبر أن الله افترض عليكم صدقة فأخذ من أغنيين فترد عليك القرآن. فالداعي إلى الله يبدأ بالأهل ليس الأهل، يعني فلان كافر يبدأ على هذا المنهج في بلد يعني أهل المسلمين حرفوا في عقائدهم، فيبدأ بدعيتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتصحيح معنى لا إله إلا الله وبيان فساد الشرك وخطورته. فإذا كان هؤلاء المسلمين مثلا ومثلا يجهرون بالبسملة، يجهرون بالبسملة، أنت تريد أن تتألفهم تترك هذا لله عز وجل لتتمكن من هدايتهم، يعني تفتح مجال لأن يقبل منك الحق. فإذا كانت لا توصل إليهم عقيدة التوحيد ودعوة الله إلا بالتناول عن هذه السنة لمصلحة الدعوة فأرى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما تتركها مجرد شهية ومجارة في الناس فلا ينبغي ذلك. يعني إذا كان مصلحة الدعوة، يعني ذكر شيخ ابن تيمية وحكى عنه ابن حجر أنه لتأليف القلوب ولقبول الناس الحق، يعني تتناول عن بعض السنن يعني يقبل منك الحق. فما أعلم هذا الأسم. نعم تفضل. يعني إذا لبس الإنسان عن السنة، وكما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد أرشادا مطلقا وأرشد أشخاصا معينين إلى هذا عليه الصلاة والسلام، وقال أذرة المؤمن أن يصف ساقيه عليه الصلاة والسلام، ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويعني ثوبه يعني سابق طويل، فقال له يا عبد الله ارفع ثوبك، فرفعه فقال زد فرفعه، فقيل الى اين؟ قال الى انصاف الساقين، الى انصاف الساقين. وهذا جاء من حديث سعيد وحديث ابن عباس وحديث عدد كبير من الصحابه فيه هذه الارشادات التي تبين اهتمام الرسول بهذا الامر. وردت زواجر، وردت زواجر طبعا أجرة المؤمن إلى نصف ساقين، ماذا الكعبين فهو في النار، وبينما رجل يعني يمشي وقد لبس جبته ويعني أصلح جبته وموت مخطر يجر فوقه يعني أمر له الأرض به فهو يتجلد فخفف به فهو يتجلد في الأرض إلى يوم القيامة لأنه كان يجر فوقه خيناء يعني لا ينظر له إلا من جر فوقه خيناء فإذا جر فوقه خيناء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه من الكبائر إذا لبس إزاره وجره خيناء أنزل تحت الكعبين وجره فلا خلاف بين العلماء أنه مرتكب كبيرة وإذا نزل ثوبه تحت الكعبين وليس ذلك فهذا خيناء في زعمهم فإن بعض العلماء يرى أن هذا ليس من الخيناء أو لا تنطبق عليه نصوص الوعيد لأنه وإن كان ثوبه يعني سابقا ونزل تحت الكعبين لا يثبت عليه هذا الوعيد إلا إذا جر ثوبه خيناء ولكن بتأمل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب يرى أن ما نزل على الكعبين فهو في النار ولو لم يكن خيناء لأن الرسول يقول ما نزل على الكعبين فهو مخيلة فمجرد نزول الثوب أو إنزال الشخص ثوبه تحت الكعبين فإن فعله هذا من المخيلة والشاهد في هذا الباب إن من يلبس إلى أنصاف ساقيه فهذا منتفر للسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصمد على هذا ولا يلام وإذا نزلت عن الصفات إلى ما فوق الكعبين إلى قرابة الكعبين فإن هذا لا بأس به ولا حرج عليه والذي يطالبه ويشدد عليه يكون مخطئا فأرى أن المسألة فيها يعني تفريط لا أقول إفراط أرى فيه تفريط ممن يعترض على هذا الذي يطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام هذا تفريط منه وليته يفرط في نفسه ويفتح المجال لغيره ليطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام فالذي يلبس إلى أنصاف ساقه لا اعتراض عليه وإن أرى المؤمنين والباكستانيين وغيرهم فوق إلى مفوق الفقدتين ما يعترضوا ولا اعتراضه تأتي إلى شبابهم تأتي إلى شبابنا وهذه الساقة كيف تترك العجم يلبسون إلى فوق الركبتين وتعترض على هؤلاء المساكين الذين لا يعبون أن يكونوا طبقوا سنة رسول عليه الصلاة والسلام فيا أخي خلاصة أن للباس للإزار للثوب ثلاث حالات إلى نصف الساق سنة يصاب عليها وإلى ما فوق الكعبين مباح لا يثاب ولا يعاقب وإلى ما تحت الكعبين فهو في النار فإن كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر وإن كان بغير خيلاء وأنا أستبعد الذي يتعمد تفصيل ثوبه تحت الكعبين ما أظنه يسلم من خيلاء خصوصا إذا كان يعلم توجيهات الرسول كلمة الصلاة والسلام لدي هذا المناسبة كثير من الناس المتبهنين أرى إذا فصل بنطلونا أو سروالا يفصله تحت الكعبين لماذا يا أخي وأنت مسلم وتسمع توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة الملحة على أن يكون ثوبك على الأقل فوق الكعبين فأنت إذا كنت لا تنشب ثوابا ولا أجر في توجيهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذ على الأقل بالمباح الذي تسلم من ولاته وتسلم فيه والعياذ بالله من صفات المستكبرين والذين يستحقون النار والعياذ بالله فينصح إخواننا لا تلبس بنطلون وإن كان هذا فيه تشبه بالمشركين لكن إذا كان بنطلون يتشبه فيه بعد الإسلام فهذا جانب وجه آخر إنه يعني يجره خيناء غالبا هذه السرايير التي تترسب على طريقة الأوروبيين لا من لوازمها أن تكون تحت الكعبين. لكن تتقلب أعداء الإسلام وبعدين على الأقل خفف عن نفسك وخلي هذا السرع اللي بيقلب كثير فوق الكعبين. ما يخلي فيكم فالمهم أن الذي يلبس إلى نصف الساقين مريدا بذلك وجه الله منكفرا لأمر رسول عليه الصلاة والسلام متجنبا للوعيد الذي توعد رسول الله على الإسلام فإن هذا لا يجوز الاعتراض عليه. ولا يجوز أن يقال إن هذا لباس شهرة, ولا يجوز أن يقال إن هذا متنطع, ولا يجوز أن يقال إن هذا غالب. الغلو في مخالفة سنة رسول الله يا أخي, وهذا إنما اهتدى لهدي رسول الله وطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام. فمن الغلو في النصح والتوجيه أن تقول له إنك غالي, أنت الغالي أخي, أنت الذي غللت في النصيحة وما عرفت النصيحة, نسأل الله التوفيق. شكرا. الجواب ان ابويك مولى عليك الحق, حق البر والطاعة, وان كان كافرين ولو جاهد لكن تكفر, فان الحب هنا لا يسقط من الكفر, لكن الحب لا يجلس. لا تجد قوله من بالله واليوم الاخر يعبدون من شاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم. فلا يجوز ان تحبهما من المشركين, لكن تحب لهما الخير وان يدخلا في الاسلام فتدعوهما الى الله وتبرهما, ولعل هذا يكون سببا في هدايتهما. البر والعطف والحنان وهذه قد تكون عوامل واسباب في هدايتهما الى الله. واما حب الرسول ابو طالب فما كان رسول الله يحب ابو طالب ولا يحب مشركا ابدا. كيف وقد حرم الله حب المشركين من مادتهم؟ فلا تفرق بين البر يعني بمن يعني بالوالدين ولو كانوا مشركين, او بالبر بالاقارب من المشركين, او البر بالمشركين عنهم. يعني بر بالمشركين اذا لم يظاهروا ولم يخرجوا من ديارك. يقول الله تبارك وتعالى وفي سورة الممتحنة لا هنا في الآول يقول أن تبرون تقصد إليهم إن الله حلم بسطين وعنهاكم الله عليهم لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولا أن تبرون تقصد إليهم إن الله يحب المقصدين. إن الله يحب المسلمين. فالبر إلى المشركين هو من يخرجون من ديارنا ولم يظاهروا على أخلاقنا فهذا لا يضر ذلك, لا يضر أبدا. البر المطلوب ولعل البر إليهم يكون سببا في دخولهم في الإسلام. لكن ممنوع هي الموالاة والمودة والمحبة, لا توالهم أي تناصرهم على باطل المشركين ولا تحبهم, بل يجب ان تبغضهم وتبغض شركهم وتبغض منهم عليه. وهذا البغض لا يمنعك من التعامل معهم وبر اليهم بل احسن اليهم. الا اذا كانوا يقاتلون فلا يجوز هذا البر. اذا قاتلناهم واخرجونا من ديارنا فلا يجوز ان نبرهم ابدا. هذا هو معنى ما سأقوله في هذا. تفضل.
Thank you.
هذا هو الشرك. إذا أطلق في كتاب الله وسنة الرسول هذا هو الشرك. إذا أطلق الشرك في كتاب الله وسنة الرسول فهو هذا اتخاذ أنداد مع الله تدعوهم تذبح لهم تنذر لهم تستغيث بهم ويبقى هناك الشرك الأصغر وهو في الديار ويبقى يعني الكفر. هذا يسميه الآن الشرك في الحاكمية هذا كفر. الحكم غير ما أنزل الله بشريته يكون كفرا إذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. إذا كان يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من الحكم ما أنزل الله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل مما الشرائع الإسلامية في شرع الله تبارك وتعالى هذا كفر. هذا يسمى كفر يعني ما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم غير ما أنزل الله كفرا قد يكون كفرا أصغر إذا كان معترفا بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل الله هذا يكون كفرا أصغر. فإذا كان يرى أن يعني لا أترك بحاكمية الله ويستحل الحكم غير ما أنزل الله ويرى أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم ما أنزل الله فهذا كافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام. والشرك إذا أطلق في لسان الشرع فالمراد به هذا الشرك الذي نقرأه في نصوص القرآن كلها ومن شرك بالله المراد به هذا الشرك دعاء غير الله والدفع لغير الله والاستغاثة لغير الله هذا هو الشرك والوعيد بالخلود عليه أن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
بالمدينة النبوية أن تقبله بالحياة والإيمان.